الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. معركة جميلة عظيمة يفتخر بها الجميع في شهر رمضان المبارك، بدأنا في التمهيد لها في الحلقة السابقة، واليوم نختم بها بإذن الله تعالى مع المجاهد العظيم الذي كان يجاهد الفرنجة وهو فوق 80 سنة، وكان أعرج تابعي جليل، موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك البطل المغوار، التقي النقي، التقي الخفي، الذي إن بحثت عنه في كثير من كتب التاريخ الإسلامي لا تجد مكتوبا عنه صفحة أو صفحتين، ولكنه قام بعمل عظيم ما زال العالم بأسره يذكره، ذلك الرجل المغربي البربري سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه عندما عبر ب7000 جندي وبعد ذلك أمده سيدنا موسى بن نصير ب5000 جندي واجتمع عدد جنود المسلمين ب12000 جندي، بدأ بعد ذلك لوذريق يصالح آل غطشة بعد ذلك، وتجمعت كل القوى الأندلسية والأوروبية والفرنجية في ذلك الوقت في ذلك المكان لمحاربة المسلمين. سيدنا طارق بن زياد كان من الذكاء بشدة. سيدنا طارق بن زياد صارع إلى أرض المعركة لكي يختار أرض المعركة بنفسه. واحد يقول ازاي ده راجل مغربي من البربر من الصحراء وازاي يعرف ارض الاندلس ويختار هو ارض المعركه؟ ما ديت فايده الاستطلاعات الحربيه او الاستطلاعات العسكريه اللي قام بها سيدنا طريف بن مالك اللي احنا قلنا عليها في الحلقه السابقه. درسنا ارض العدو كويس جدا، عارفين هنحارب ازاي، وعارفين هنحارب مين، عارفين امكانيات العدو اللي قدامنا ايه، وامكانياتنا ازاي، وازاي نقدر نطوع الامكانيات بتاعتنا مهما كانت متواضعة لمحاربة هذا العدو إلى غير ذلك. بدأ سيدنا طارق بن زياد يوصل إلى وادي يسمى وادي لكة. وادي لكة دوت مناسب؟ آه مناسب. ليه؟ ظهرنا جبل، يمنا وشمالنا في بحيرة، وبالتالي أنا عددي قليل ومش عايز أحارب غير من جهة واحدة بس اللي هي جهة الشمال اللي هيجيله منها لوذريق. لوذريق جه فعلا لأرض المعركة التي اضطر ان يفرضها عليه سيدنا طارق بن زياد انه يحارب في المكان دوت بالذات. ولما جه شاف العجب العجاب، لقى ناس لابسه العمائم البيضاء ويمسكون القصي والرماح العربيه على وجوههم النور، على وجوههم النور، ويركبون على الخيول العربيه في مهابه عظيمه. سيدنا طارق بن زياد كان عنده يقين كبير جدا بالله سبحانه وتعالى انه سينتصر في هذه المعركه. جالك منين اليقين دوت يا سيدنا طارق؟ قال وانا بعبر البحر من المغرب الى اسبانيا ونمت شويه كده وانا قلقان جدا من هذه المعركه، انا رايح العدو قدامي والبحر ورايا، هعمل ايه؟ قام سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه وارضاه شاف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه المهاجرون وعن يساره الانصار، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر البحر إلى أن وطأ بقدمه صلى الله عليه وسلم على أرض الأندلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم يا طارق فإنك مظفر بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم سيدنا طارق بن زياد وفي قلبه يقين بنصر الله سبحانه وتعالى، وقابل لوذريق في هذه المعركة وطحنهم طحنا شديدا وقاتلهم قتالا عنيفا، ونصره الله عز وجل نصرا مبينا. وكانت المفاجأة ان آل غطشة او عيلة غطشة اللي جات بالامارات بتاعتها عشان تحارب مع الوزريق في هذه المعركة انسحبت من ارض المعركة نكاية وكيدا في الوزريق حتى ينهزم في هذه المعركة، وقالوا لا، وانما انسحبت نظرا للهجوم الشديد من المسلمين في هذه المعركة. كان كل دوت في نهار شهر رمضان سنة 92 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل غطشة وعيلة غطشة دي نفسها دخلت بعد ذلك الإسلام، وكان منهم علماء وأئمة وفقهاء ولغويون وأدباء يخدمون الإسلام ويخدمون اللغة العربية بعد ذلك. وبعد ذلك أيها الأحباب انتصر سيدنا طارق بن زياد في هذه المعركة في شهر رمضان، ثم أتى إليه بعد ذلك سيدنا موسى بن نصير عشان يفتح بلاد كثيرة من أرض الأندلس، يفتح بعد كده طليطلة وإشبيلية، ويفتح بعد ذلك جبال ريتينا وتوليدو اللي هو مدريد حاليا، ويفتح قرطبة وغرناطة، ويصل سيدنا موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه، يصل سيدنا موسى بن نصير في أرض الأندلس ومنها إلى أرض البرتغال أسبانيا، ويصل إلى جنوب فرنسا، ويفتح هذه البلاد للإسلام، ويفتح قلوب العباد للإسلام، ويفتح قلوب العباد للإيمان. الحملة استمرت 4 سنين. الخليفة الوليد بن عبد الملك قلق على سيدنا موسى بن نصير، بعت له رسول. سيدنا موسى بن نصير قال للرسول: عليك أن تؤجل الأمر لحظة، فإني على أبواب فرنسا. فهذا الرسول سكت لحظة، وإذا به يخفى خبره على الخليفة الوليد بن عبد الملك لمدة شهر. بعت له الرسول تاني: تعال لي عرفني إيه الأخبار. قال: لا مفيش بد بقى. فذهب، وعندما عاد إلى دمشق وجد أن الخليفة الوليد بن عبد الملك قد مات، وجاء بعده من بعد ذلك سيدنا سليمان بن عبد الملك، وصاحب سليمان بن عبد الملك رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء التابعون الأجلاء، إلى أن يموت سيدنا موسى بن نصير وهو يقوم بفريضة الحج، وهو ابن 86 عاما رضي الله عنه وأرضاه، حد يقول في شهر رمضان إزاي نفتح الأندلس؟ في هذا الشهر من الصيام والقيام كيف نفتح الأندلس؟ شهر الطاعة. أنا بقول لك هو توفر شرط النصرة، فأجابك الله عز وجل بوعد النصر: إن تنصروا الله، شرط النصرة لدين الله، فأجابك الله عز وجل بوعد النصر: ينصركم ويثبت أقدامكم. نختم هذه الحلقة ونقول إيه هي الدروس المستخلصة من فتح الأندلس في شهر رمضان المبارك. أقول لك: أسلوب الحذر واليقظة تجاه الحلفاء. يوليان قال له: خد السفن بتاعتي وروح بيه، بعد بيقول له: خد عربيتي وروح بيه. ما يمكن العربية فيهاش بنزين، ما يمكن فراملها بايظة، ما يمكن محتاجة تغير زيت. خلي بالك برضو، مش أي حد بيدي أي حاجة كده وخلاص، خاصة إذا كان من الأعداء. تمام؟ الحذر والحيطة من الحلفاء، أسلوب الاستطلاع قبل الإنزال، والاستطلاع دوت قبل ما ننزل. شفت قد إيه إن هو أفاد سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه إنه يختار هو أرض المعركة ويفرض على العدو إن هو يحاربه في الحتة دي بالذات. الأسلوب المتكرر في الاختبار والحيطة، كذلك أيضا أسلوب المباغتة، ودوت طبعا حاجة معروف بها العرب والبربر: الخفة في القتال، الخفة في المبارزة، الخفة في الاقتتال الفردي والشخصي، كذلك أيضا تنفيذ أسلوب رأس الجسر اللي هو يعني إيه؟ زي بالضبط كده الكباري اللي عملناها في قناة السويس في حرب أكتوبر، تعامل رأس جسر الناحية دي ورأس جسر الناحية دي. تمام؟ الشط دوت والشط دوت، من الناحية دي طنجة، ومن الناحية التانية اللي هو جبل كلبي أو جبل طارق المعروف الآن. فدوت أسلوب رأس الجسر، اختيار ميدان القتال، المبادرة بالقتال عشان العدو ما يظنش اللي انت خايف منه، صدق المسلمين ووفاؤهم في هذه المعركة. ولذلك اعتنق الإسلام كثير من آل يوليان ومن أبناء غطشة، فكان فيهم من حسن إسلامه مثل أيوب الذي توفي في عام 226 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سليمان، وهذا توفي في عام 379 من هجرة رسول الله، وأحمد وتوفي في عام 388 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من سلالة يوليان. وأيضا عندنا علماء من أبناء غطشة مثل أبو بكر محمد ابن عمر المعروف بابن القوطية، صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس، وهذا من سلالة آل غطشة ملوك الأندلس بأكملها في ذلك الوقت. الأمر الدروس المستخلصة أيضا من فتح الأندلس: استثمار النصر. يعني مش أنت انتصرت في معركة اسمها وادي لكة بقيادة طارق بن زياد وترجع وخلاص، لا، ده احنا روحنا فتحنا قرطبة، فتحنا غرناطة، فتحنا ملقى أو ملقى، تمام، وفتحنا هذه المدن جميعا. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى جنوب الأندلس. أختم وأقول في قصة كده مكذوبة على سيدنا طارق بن زياد لما حرق السفن عشان يشجع الجنود، فقال العدو أمامكم والبحر خلفكم وليس لكم مناص وليس لكم هروب. مفيش حد عاقل طبعا يعمل الحاجة زي كده. طب ما سيدنا طارق بن زياد طلب المدى من سيدنا موسى بن نصير، يحرق السفن ليه؟ يحرق السفن ليه يعني؟ مش فاهم. فهذه من القصص المكذوبة على سيدنا طارق بن زياد رضي الله عنه وارضاه. لم يحرق السفن، لم يكن هنالك خلاف بين طارق بن زياد وموسى بن نصير بعدما أتبعوا موسى بن نصير بالوصول إلى أرض الأندلس بعد ذلك. وهذه كلها من الحكايات التي لا أساس لها من الصحة. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من الوقائع العظام والمعارك التي نفتخر بها والتي حدثت في شهر رمضان المبارك. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.